إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا معشر المسلمين، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى، ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين. فهدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، ونشر الله به أضواء الحق والنور والهدى، كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد: أشهد أن محمد رسول الله. فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمامان البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يا معشر المسلمين، حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة، سمى العلماء هذه المرة حجة الوداع. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس خطبته الشهيرة، وكانت تلك الوصايا التي هي بمثابة الوصايا الأخيرة لأمته. قام عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ونحن في شهر ذي القعدة، في هذا الشهر الذي هو من أشهر الحج، ويستعد حجاج بيت الله الحرام ليتوجهوا إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج. ينبغي أن نتذكر خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجمع العظيم وبين أصحابه عندما اجتمعوا معه في حجة الوداع. وقف عليه الصلاة والسلام فخطبهم يوم عرفة، وخطبهم يوم النحر، فقال لهم: أي يوم هذا؟ قال: فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا الناس أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس هذا يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس هذا الشهر شهر ذي الحجة؟ أليس هذا شهر ذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال ثم قال: أي بلد هذا؟ قال فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال فقال أليس البلد الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم قال ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. قال ثم قال وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا عم العباس. ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ألا وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروجكم إلا من ترضون، فإن فعلن ذلك قال فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم أن تطعموهن وأن تنفقوا عليهن بالمعروف، ألا وإني تارك فيكم ما لا لن تضلوا إن استمسكتم به كتاب الله، وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا جميعا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع بإصبعه عليه الصلاة والسلام السبابة وجعل ينكت بها ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. بهذه الخطبة حفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضرورات 5، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل، حفظ الضرورات 5 بخطبته الشهيرة. كانت مسألة الدماء والأموال والأعراض في الجاهلية مستباحة، يأكل القوي الضعيف، إما أن يسفك دمه أو أن ينتهك عرضه أو أن يأكل ماله. لما جاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان في الجاهلية قبل أن يسلم، كان قد صحب قوما من 13 رجلا، قال فشربوا الخمر، فإذا بالمغيرة بن شعبة يقتلهم جميعا قتل النعاج ثم يسلب ما معهم، فأخذ سلبهم ثم أتى إلى المدينة فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وأتيت لك بهذا المال. فقال عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. فكان في الجاهلية استباحة الدم واستباحة المال واستباحة العرض. جاء دينك ليحفظ دمك ومالك وعرضك، وحرم الاعتداء على الدم والمال والعرض. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن المجتمع المسلم إذا انتشر فيه هذا الأدب الرفيع، مراعاة الدماء ومراعاة الأموال ومراعاة الأعراض، كان مجتمعا آمنا مطمئنا، وإلا كان مجتمعا يدب فيه الرعب والخوف، يأكل الناس بعضهم بعضا، يعتدي القوي على الضعيف إذا اعتدى الواحد على الدم والمال والعرض. يا معشر المسلمين، نحن الآن نلاحظ في زماننا الاستخفاف بالدم، الاستخفاف بالدماء، لا أقول من الأعداء، من الكفرة المشركين، هذا أمر معلوم لا يخفى على أحد، ولكن إن الاستخفاف بالدماء الآن حتى أصبح بين أبناء المسلمين. قال حتى يكثر الهرج، حتى يقتل الرجل عمه وابن عمه وأخاه. قالوا يا رسول الله ومعنا عقولنا في ذاك الزمان، قال أما إنه لتنزع عقول أهل ذاك الزمان. يقتل الرجل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. يا أخي في الله، ينبغي أن تتحصن إيمانيا وعقائديا، وأن تتحصن تربويا أنت، وأن تحصن ولدك وذريتك، وأن تحصن أقاربك بهذا التحصين الإيماني، أن دم المسلم حرام. ليس في أي مشكلة يقوم الناس ليسفك بعضهم دم بعض وليعتدي البعض على البعض. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمعوا الجزاء، إنها 4 عقوبات خطيرة جدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي وعيد أعظم من هذا الوعيد؟ صنف علماؤنا في أبواب الكبائر كتبا، اتفقوا جميعا، اختلفوا في بعض الكبائر لكن اتفقوا جميعا أن سفك دم المسلم بغير حقه كبيرة من أكبر كبائر الذنوب، وأن الاعتداء على المسلم بالقتل خسارة وندامة. يقول بعض المفسرين في قول الله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، وبعدها فأصبح من النادمين، قال كل من سفك دما بغير حقه فسيصبح خاسرا في الدنيا والآخرة ونادما في الدنيا والآخرة. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها سفك الدم بغير حقه، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها سفك الدم بغير حقه. وفي سنن النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وفي سنن النسائي كذلك بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا، قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا. لذلك عظم المسلمون مسألة الدماء ولم يتهاونوا بها، ولم يتجرأ الواحد على أخيه دون حق أن يسفك دمه، فعظم المسلمون شأن الدماء وجعل المسلمون أشد العقوبات في مسألة من سفك دما بغير حقه. هكذا فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان هناك امرأة في اليمن وغاب عنها زوجها وترك عندها غلاما ليس منها بل من امرأة أخرى، ترك عندها غلاما ثم مضى، وكان لهذه المرأة خليل وخدن وصديق. فكان ذاك الخليل يأتي إلى هذه المرأة ويضاحكها ويلاعبها ويفعل معها الحرام. قال فقالت له تلك المرأة لن يتم لنا الأمر حتى تقتل هذا الغلام. فقال الرجل كيف أقتله لا أفعل، فتمنعت عنه فعزم أن يقتله. فاجتمع الرجل ورجل آخر والمرأة وخادم المرأة على ذاك الغلام فقتلوه ثم قطعوه ثم رموه في بئر. انتشر الخبر وإذا به يكتشف أمر ذاك الخليل فيؤخذ، فاعترف على الآخرين. والي اليمن بعث إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، هؤلاء اشتركوا في قتل غلام الخليل ورجل آخر وغلام المرأة والمرأة، اشتركوا في قتل غلام. ماذا نفعل؟ هل نقتل خليل المرأة فقط؟ نقيم عليه حد القصاص هو فقط؟ أم ماذا نفعل؟ فأرسل إلى عمر، فأرسل إليه عمر أن اقتلهم جميعا، والله لو أن أهل صنعاء اجتمعوا على قتل رجل مسلم لقتلتهم به، والله لو أن أهل صنعاء جميعا اجتمعوا على قتل رجل مسلم لقتلتهم به. ذاك لحرمة المسلم، لأنه لا يجوز أن يعتدى عليه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني في الكبير قال لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على دم مسلم لكبهم الله على وجوههم في نار جهنم، لكبهم الله على وجوههم في نار جهنم. يا أيها الإخوة، لماذا نشاهد عند أي مشكلة الناس بتحمل وتطلق العيارات النارية كأنه يريد القتل، يريد أن يسفك الدم؟ لماذا تهاون الناس في هذه المسألة؟ تعجبت عندما قرأت أنه في العام الماضي أكثر من 100 حالة قتل متعمد عندنا في بلادنا، بمعدل كل 3 أيام حالة قتل. يعني أصبح تهاون في مسائل الدماء. وإذا كان المسلم قد طلب منه ألا يعتدي على أخيه ولو بحديدة، في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة وإن كان أخاه من أبيه وأمه. من أشار بحديدة إشارة بحديدة فقط ملعون، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فما بالكم بمن يرفع السلاح عليه؟ ما بالكم بمن يعتدي عليه بقتله وإيذائه؟ يا معشر المسلمين، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فلنتربى على هذا ولنربي أولادنا على هذا. مش أي مشكلة فيها عنف قال والله فلان ما بسوى إلا 60 قرش حق طلقة، ما بسوى شيء. طب ودمه؟ دم المسلم. يأتي يوم القيامة المقتول بالقاتل فيجره وأوداجه تشخب دما، فيقف عند بين يدي الله ويقول يا رب سل هذا لما قتلني، في موقف الهول الأعظم يوم القيامة. أول ما يقضى بين الناس، أول القضاء للفصل بين الناس في الدماء. فأمر الدماء عظيم عند رب الأرض والسماء. النبي يحذرنا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وثنى عليه الصلاة والسلام بالمال بعد الدم، لأن المال قرين النفس، فالاعتداء على المال كالاعتداء على النفس. وبعضهم لا يبالي يا معشر المسلمين بالاعتداء على أموال الناس وأخذ أموال الناس في الباطل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. الاعتداء على المسلم بأخذ ماله بغير وجه حق، سرقة، غصبا، رشوة، نقصان أجر الأجير، كل هذا يا معشر المسلمين من أخذ أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. مال المسلم يحرم عليك أن تأخذه بغير حقه. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. والله تعجبت عندما قرأت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على رجل. تعرفون لماذا؟ لماذا لم يصلي على رجل؟ هل لأنه قتل أو زنى أو أكل الربا؟ ماذا فعل؟ لم يصلي عليه لأن عليه دينا. كم عليه من الدين؟ عليه ديناران من الدين فقط. قالوا عليه ديناران، قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. أخذ دينارين من مال مسلم. قال العلماء النبي لم يقل لهم لا تصلوا عليه، بل قال لهم صلوا عليه، لكنه ليعظم مال المسلم لم يصلي على هذا تعظيما لأخذ المال وعدم إرجاعه، تعظيما لهذا الباب. والله بعض الناس بأخذ 1000 و2000 و3000 ولا يبالي، أخذ أموال الناس لا يريد إرجاعها. انتبه لهذا الحديث، اسمعه واحفظه. قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا مات وعليه ديناران. قام أبو قتادة يا رسول الله الديناران علي، الديناران علي. فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. لما صلى عليه انطلقوا، ثم بعد ذلك لقي النبي أبا قتادة. ها يا أبا قتادة، يا أبا قتادة دفعت الدينارين؟ قال يا رسول الله إنما مات بالأمس. ثم لقيه من الغد، يا أبا قتادة دفعت الدينارين؟ قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. بماذا؟ بدينارين يا جماعة، بدينارين ماتوا عليه دينارين. ما قال النبي سرقهما أو سلبهما بغير حق، ماتوا عليه دين. هذا تعظيم لمال المسلم، ألا يتهاون الواحد في أخذ مال أخيه هكذا، يأخذ ولا يرجع، يتداين ولا يسد.
هذه المسائل أيها الإخوة ينبغي أن يحفظ المسلم نفسه منها وأن يكون عنده تقوى. ما الذي حدث يا إخواني؟ ما الذي حدث في أموال المسلمين التي تؤخذ من بعضنا البعض بغير حق؟ لماذا انتشرت الرشوة الآن بشكل فظيع شنيع في المجتمع؟ ألا تلاحظون هذا؟ الرشوة انتشرت حتى كان هناك بلاد يضرب بها المثل بالرشوة، مشكلة أن تنتقل العدوى إلينا. ألا تلاحظون انتشار الرشوة بشكل عجيب؟ تروح تراجع معاملة ادفع رشوة، تحط ورقة إذا أردت أن تنجز فعليك بالوينجز، حط فلوس حتى تمشي معاملتك، وإذا ما حطيت فلوس بتظلها شهرين وثلاثة. وبيقدم واحد معامل ويحطه فلوس ورشوة، خلال أسبوع بتكون جاهزة المعاملة. عجيب، واحد بواسطات وكذا، أبدا، إلا يدفع رشوة، إلا يدفع مال. يا الله، لماذا هذا التساهل؟ حتى أصبح يا أخواني معاملات كبيرة، قول دائرة السير، قول البلدية، قول الحرة، قول كذا، ما بتمشي إلا تدفع رشوة. هل هكذا أصبحت أخلاقنا مع المال؟ فأصبح فساد مجتمعي في مسألة المال يا جماعة. طب وإذا واحد فقير معوش يدفع ماذا يفعل؟ فليهلك الفقير وتضيع معاملته، مش مشكلة، المهم لازم تدفع رشوة. طب لازم أدفع رشوة وإن لم أجد؟ لا، لذلك لأجل فساد المجتمع النبي دعا عليه، دعا على الذي يأخذ رشوة ودعا على الذي يتعاون في هذا الباب. قال لعنة الله على الراشي والمرتشي في سنن ابن ماجه، قال لعنة، دعا النبي عليه أن يبعده الله من رحمته، أن يطرده الله من رحمته. والله في موظفين ما بباله، بل يعتبر الرشوة راتب آخر غير راتبه الأساسي، بل يعتبره أكثر من راتبه الأساسي، بقول 400 دينار الراتب وما بيجيني خارج يعني رشوة 1000 دينار، بأخذ من هذا وذاك ولا يبالي. والله عجيب، والله ثم والله أتعجب أنا كيف إنسان يأكل دينار حرام وينام آمنا مطمئنا. أنا مش عارف كيف عقلية هذا المسلم اللي بأكل دينار واحد من حرام وعادي بحط راسه وبينام. عجيب، كيف هذا؟ والنبي يدعو عليه أن يطرده الله من رحمته. لعن الله الراشي والمرتشي. ويا أخي لا تفرح أن المعاملة التي عندك مشت لأنك دفعت رشوة، قال الحمد لله علي غرامات 500 دينار أو رسوم 500 دينار، بس دفعت 100 دينار رشوة ومشت المعاملة. أنت بهذا تعين على الفساد، أنت تعين على الشر، لا تفرح بهذا، تدخل في حديث لعن الله الراشي والمرتشي، أنت دفعت رشوة، هذا حرام. لذلك الذي يعاون المرتشين الراشون الذين يدفعون لهم، وإلا لو جميعنا اتفق المجتمع بأكمله ألا يدفع رشوة لأمضى المعاملة رغم أنفه. وهكذا، لماذا تساهل الناس في هذا الباب؟ كان عمر بن عبد العزيز قد اشتهى التفاح، اشتهت نفسه التفاح، قال فلما مشى في الطريق وإذا بهم يبعثون له طبقا من تفاح، لأن نفسه قد اشتهت التفاح، فقالوا له هذا هدية يا أمير المؤمنين، قال فردها، فقالوا له النبي قبل الهدية، هدية هذه اقبلها، النبي قبل الهدية، فقال هي للنبي هدية وللعمال بعده رشوة، هي للنبي هدية وللعمال بعده رشوة، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. في ثقافة يا إخواني الآن حتى بين المجتمع إنه سرقة المي والكهرباء حلال، السرقة من الحكومة أحل من صيد البر والبحر، فتوى إبليسية، هذه فتوى إبليس، وبالساهل بهذا الباب حلال عادي، أنا بس الكهرباء ومي مش مشكلة. طب يا أخي هل هذه شركات مساهمة ولا شركات حكومية؟ ما هي ملك لأناس، وانت تظن حتى لو كان شركة حكومية تظن أن دولة الإسلام ملزمة أن توصل لك الماء والكهرباء مجانا، هي مقابل رسوم. يعني تساهل حتى بالتأويلات الباطلة، يعني بأكل حرام وبتأول لهذا، يسرق من السارق ويقول السارق من السارق كالوارث من الوالد، بأخذ مال وبقول لك عمي شو سرقنا احنا، طلع الروس الكبار في البلد بيسرقوا ملايين، شو أخذنا احنا ولا شيء، تأويلات باطلة، أكل مال حرام بغير حقه، وأموالكم حرام عليكم، حرام أن تعتدي على مال الأخ. إن من صور اعتداء الإنسان على مال أخيه في وقتنا ألا يعطى الأجير أجره، فيستأجر عمالا أو أجراء أو يشغل عنده ناس فيستوفي منهم العمل ثم لا يوفيهم الأجر، ربما لا يعطيهم الأجر مطلقا، وهذا أكل مالا بالباطل، وربما ينقص عليهم أجرهم، فيقول ما ظننت أن هذه تصل لهذه التكلفة، طب ما ظننت لماذا أمرته أن يعمل؟ فلذلك قال في الحديث، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، يا رب سلم. من الذين خصمهم؟ الله رب العالمين. من؟ قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. استوفى منه يعني العمل، اشتغل عنده ما شاء الله، لم يوفه أجره، هذا الله خصيمه يوم القيامة. الله خصيمه. أموال المسلمين حرام عليك أن تعتدي عليها. يا أيها المسلمون، لو أننا أصابنا الفقر، لو أصابتنا الشدة، لو في بطالة، لو الرواتب قليلة، نضيع أخلاقنا؟ نضيع أخلاقنا يعني؟ حتى لو الرواتب قليلة، حتى الوضع سيء، حتى وإيجار بيوت وعندي اثنين بدرسوا بالجامعة، يعني نضيع أخلاقنا لأجل هذا؟ وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة، وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت أذاننا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، عرض المسلم يحرم عليك أن تتخوض فيه، ويحرم عليك أن تتكلم فيه بلسانك، وأن تعتدي عليه بجسدك، لأن عرض المسلم غال عند رب العالمين. فالمسلم أيها الإخوة عرضه مصونة، وينبغي أن يصون عرضه دائما. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. يا معشر المسلمين، إن الكلام في أعراض المسلمين من خلال الكلمات أو من خلال الإنترنت اليوم الذي أصبح أكبر وسيلة فضيحة عالمية، من خلال الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكبر وسيلة شيطانية لنشر الفساد والبغضاء بين الأقارب، الكلام في الأعراض. وليس المعنى الكلام في الأعراض أي الكلام عن العرض بالزنا أو الفحش فقط، فكل سب أو شتم أو تحقير للمسلم إنما هو كلام في عرضه. يا معشر المسلمين، كم هو خطر الربا؟ كم خطر الربا؟ كم إثم الربا؟ إثم عظيم جدا. روى الإمام الطبراني بسند صحيح بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا أدناها كإتيان الرجل أمه. هذا هو الربا. لكن اسمع تكملة الحديث: الربا 72 بابا أدناها كإتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. إن أعظم الربا أن تستطيل في عرض أخيك، أن تتكلم عن أخيك بغير وجه حق، أن تذكر أخاك بسوء، هذا من أربى الربا. أما سمعتم ما رأى النبي ليلة المعراج؟ رأى النبي ليلة المعراج من آيات ربه الكبرى، قال: لما عرج بي رأيت رجالا يخمشون، لهم أظفار من نحاس. يا رب سلم سلم، أظفار من نحاس. رأيت رجالا لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، أناس لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء الذين يغتابون الناس، فاكهته في المجلس فلان طويل، فلان قصير، فلان عمل، فلان سيء، فلان حسن، فاكهة المجلس. يغتابون الناس، يأكل لحم أخيه، يلوك لحم أخيه بأسنانه بلسانه يتكلم عنه بما ليس فيه. قال يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم هكذا يخمشون وجوههم وصدورهم. والنبي يحذرنا يا مستخدمي الإنترنت، يا من تجلسون المجالس، يا من تتحدثون مع بعضكم، يا من ترسلون الرسائل، اسمعوا هذا الحديث. نبينا يحذرنا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته. احذر يا أخي أن تتكلم عن أعراض المسلمين إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال بعض السلف: من أطلق لسانه في الكلام عن الناس أمسك الله لسانه عن النطق بالشهادتين عند الموت. هذا هو الخطر، يطلق لسانه في الكلام هذا وذاك. قال: أمسك الله لسانه، منعه الله أن يتكلم بالشهادتين عند الموت، أن ينطق بها، لأنه خاض في أعراض الناس. يا معشر المسلمين، إننا مسؤولون عن تصرفاتنا. حرمة الدماء عظيمة، حرمة الأموال عظيمة، حرمة الأعراض عظيمة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم وإذا الجبال تقلعت بأصولها، خلت الديار فما بها معمور، وإذا الجنين بأمه متعلق يرجو النجاة وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المصر على الذنوب دهور. تذكر أن لسانك ويدك ورجلك ستشهد عليك يوم القيامة، واضبط نفسك. يا أيها الإخوة، لا لجام للمجتمع إلا بالتقوى. كيف نحفظ دماء بعضنا؟ بالتقوى. أموال بعضنا البعض بالتقوى. نحفظ أعراضنا وألسنتنا بالتقوى. اتقي، ما بتكلم أيها الإخوة كلام على عواهله هكذا، بل يصمت. إن لم يتكلم بالحق فإنه يصمت. الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على السكوت لمرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارفع الغم والهم والضيق عن المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل بلدنا هذا واحة للأمن والإيمان، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. واحفظ بلدنا من شرور الفتن الزاني وكل شرير وفتان وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.